السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهد الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم وردوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، وما زلنا نتخير أسماء ليست مخلوقة على مسامع المسلمين. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل النواس ابن سمعان الكلابي، أكرر الاسم وهو كما أنطقه. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل النواس ابن سمعان الكلابي. بالطبع هو من الأسماء التي ليست مفروقة على مسامع المسلمين، ولكنه بالطبع صحابي جليل له فضله وله مدرسته التي ينبغي أن نحرص على أن ندخل فصولها. وإذا أردنا أن نتعرف على هذا الصحابي الجليل النواس ابن سمعان الكلابي، فإنا نقول الراجح فيه أنه صحابي أنصاري، ولأبيه سمعان صحبة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فإن أباه سمعان قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المسارعين بالدخول في الإسلام، وقد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعلين قبلهما منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يرد الهدية. وإن سمعان والد صاحبنا النواس قد زوج أخته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فعمة النواس قد تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الكلابية التي لها حديث معروف والتي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها، ولما هم أن يدخل بها فدنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال قد عذت بمعاذ، وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها الحقي بأهلك. وقد قال أهل العلم في سبب أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قالوا في بيان ذلك كلاما كثيرا، من أرجحه أنها كانت امرأة شديدة الجمال، ونساء النبي أردنا أن يقعنا بها من باب الغيرة، وهذا شيء موجود في كل النساء، فجئنا إليها وقلنا لها إذا دنا رسول الله منك فحدثيه بكلمة هو يحبها قولي له أعوذ بالله منك. فقالت مثل ما قال لها النساء فوقعت فيما أراد النساء، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفارقها ويسرعها. والكلام في قصتها طويل عند البخاري وعند غيره. الخلاصة أن والد النواس ابن سمعان كان صحابيا، وعمته كانت صحابية، وهي التي كما قلنا عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها قبل أن يدخل بها. النواس لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا في السن، فلازمه فترة الصغر وفترة الشباب، وهي الفترة المدنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. سمع منه وتعلم منه، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النواس ابن سمعان مجاهدا، فكان في الفلول التي ذهبت لفتوح الشام، ومكث بالشام وابتنى بها بيتا وظل بها حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. أقول للنواس روايات متعددة، كل رواية بمثابة فصل ينبغي أن ندخله لنتعلم منه، وكعادتنا سوف ندخل أهم الفصول التي نحتاج إليها خاصة في الوقت الذي نعيش فيه. وأول فصل أود أن أدخله هو يتعلق بآية من آيات القرآن الكريم، ونحن في وقت لست مبالغا لو قلت سبق فينا قول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا. فنحن للأسف الشديد في وقت هاجر فيه كثير من المسلمين القرآن الكريم، وهذا الهجر له أنواع متعددة يأتي في مقدمتها هجر العمل، وهذا يقع فيه جل المسلمين الآن. كثير من المسلمين لا يهجر القرآن سماعا أو تلاوة، يسمع كثيرا، يتلو القرآن كثيرا، بل تراه حينما يسمع آيات من القرآن الكريم قد يبكي ويكاد قلبه أن ينفطر. ولكن العجب العجاب، إذا ما نظرت إليه في سلوكه وعمله فالقرآن في واد وهو في واد آخر. وكما قلنا هذا نأخذ من قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. هذه حقيقة، القرآن هجره أهل الشرك إيمانا، ونحن آمنا بالقرآن ولكن قد هجرناه عملا للأسف الشديد. انظر إلى المسلم في سلوكه، في أخلاقه، في أقواله، في أفعاله، في أفراحه، في أطراحه. انظر إليه، هل يطبق القرآن كما أراد رب القرآن؟ عملنا في واد والقرآن في واد آخر، مع أننا نؤمن بالقرآن أنه حق وصدق وأنه الكتاب المنزل من عند الله رب العالمين. أقول هذا الكلام لأنك إذا دخلت أول فصل في فصول مدرسة النواس اسمع ماذا يقول النواس. هناك آية في القرآن الكريم في سورة المائدة فيها أمر وفيها نهي. الأمر الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والنهي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية تشتمل على أمر وعلى نهي. الأمر أن نتعاون على البر والتقوى، والنهي أن لا نتعاون على الإثم والعدوان. العرب واضح عندهم أمر التقوى والعدوان، ولكن كلمة بر وكلمة إثم من الكلمات التي لها معان مشتركة فتطلق على أكثر من معنى، كلمة بر وكلمة إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة مع القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكرها في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة السنة البيان، والبيان له أوجه متعددة. من هذه الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة ما أبهم عليهم، ومن الإبهام كما قل أن يأتي اللفظ مشتركا فتتحير إلى أي المعاني تذهب، إلى أي المعاني تذهب. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كلمة ظلم لها أكثر من معنى، لها معنى عام يفهمه الكثيرون، ولها معنى خاص. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين التبس عليهم الأمر فذهبوا إلى المعنى العام فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. فإذا كان الإيمان الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الذي يخلو من الظلم، فهذا يعني أنه لن ينجو منا واحد، لأن الظلم بمفهومه العام نقع فيه جميعا. لو أذنب فقد ظلمت نفسك، من منا لم يذنب؟ هذا أقل اعتبار. فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه وهو وضع الشيء في غير موضعه بمعناه العام، وإنما اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إذن الإيمان الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الذي لا يخالطه شرك وليس الظلم على عمومه. هذا معنى قد التبس على الصحابة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر، الله أمرنا أن نتعاون على البر وألا نتعاون على الإثم. البر كلمة لها معاني متعددة، الإثم كلمة لها معاني متعددة، فيا ترى ما هو المعنى المراد؟ يأتي صاحب مدرستنا النواس في حديث أخرجه مسلم في صحيحه يقول يا رسول الله ما البر وما الإثم؟ ما هو البر الذي ينبغي أن نتعاون عليه، وما هو الإثم الذي ينبغي ألا يعين بعضنا بعضا عليه؟ وأقول الإجابة ستجعلنا نعود إلى بدء كلامنا، هل نحن نسير مع القرآن في هذا أم أننا هجرنا بل عكسنا ما قاله الله؟ يعين بعضنا بعضا على الإثم ولا يعين بعضنا بعضا على البر، وكأن الآية بالنسبة لنا وتعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على البر. هو يسأل ما هو البر وما هو الإثم؟ من المسؤول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تكفل بالبيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ماذا تعني هذه الإجابة؟ تعني هذه الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل كلمة بر على عمومها، وحمل كلمة إثم على عمومها. فكلمة بر في اللغة تعني معان متعددة. اسمع، تعني صلة الأرحام، تقول بروا أرحامكم أي صلوهم، وتعني الرفق وحسن المعاشرة، ولذلك نحن قد أمرنا ببر الوالدين، أن ترفق بهما وأن تحسن معاشرتهما. وتعني الطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من اتقى، أي من أطاع الله فالتزم بأوامره واجتنب نواهيه. إذن كلمة بر تعني الصلة، تعني الرفق وحسن المعاشرة، تعني الطاعة. قال أهل العلم: وكل ذلك هو حسن الخلق، هو حسن الخلق. أن تصل أرحامك حسن خلق، أن ترفق بوالديك وتحسن معاشرة الوالدين أو حتى الناس جميعا هذا حسن خلق، أن تطيع ربك هذا حسن خلق. ومن هنا أمرك النبي صلى الله، أمرك الله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين الناس على كل شيء فيه حسن خلق. حسن الخلق كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يكون الإثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين، والإثم له أيضا صور متعددة: فإن ظلمت نفسك فأنت آثم، ولئن ظلمت غيرك فأنت آثم، ولئن بعدت عن شرع الله فأنت آثم، ولئن أكلت حقوق الناس فأنت آثم، ولئن فعلت مكروها فأنت آثم. لخص النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا بقوله: والإثم ما حاك في صدرك. معنى حاك أخذ يتردد، تفعل أو لا تفعل، تقول أو لا تقول، تخرج أو لا تخرج. الأمر حينما يكون حسنا المرء لا يتردد فيه لحظة، فإذا ما اعترك التردد في نفسك فاعلم أن الأمر فيه شيء، وإلا لما تردد في نفسك. تفعل أو لا تفعل ما حك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن كما قال أهل العلم هذا المعيار لا يكون إلا عند المسلم السوي، إلا عند المسلم السوي، فغير المسلم، وخذها قاعدة، فغير المسلم لا يمكن أن يكون معيارا لتحديد الإثم، لأنه فاجر فاسق، الموازين عنده مقلوبة، الموازين عنده مقلوبة، فليس معيارا لتحديد الإثم. فمثلا خذها قاعدة: الإنسان السوي قد تضعف نفسه، يسير في الطريق فيضع يده على كتف فتاة تسير بجواره، فإذا رأى أحدا فإنه ينزل يده بسرعة، وهو قد اعتراه في نفسه ما اعتراه، مع أنه مخطئ، ولكن من داخله يعرف أنه خطأ، ويستحي أن يراه الناس على هذه الحالة. هذا معيار. اذهب إلى بلاد الكفر، تراه يتجرد من ملابسه ويجردها من ملابسها وينام عليها في الطريق العام، فهل هو معيار للإثم؟ هذا فاجر فاسق. ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاسم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا المعيار يكون عند الإنسان السوي. الإنسان السوي قد يخطئ ولكنه يستحي أن يراه الناس على خطئه. الإنسان السوي يخطئ ولكنه يعلم من داخله أنه مخطئ ويحيك ذلك في صدره، يكون معيارا. أما الفاجر الفاسق الكافر لا يكون معيارا بأي حال من الأحوال. ولذلك قال أهل العلم: إذا أردت أن تعرف صلاحك من فجورك انظر إلى هذا المعيار في نفسك. تريد أن تعرف إن كنت صالحا أو فاجرا متشابها بأهل الكفر، انظر إلى هذا المعيار في نفسك. أنك إذا أردت أن تفعل شيئا يتعارض مع دين الله، فلو أنه حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فما زال فيك خير. أما إذا الأمر لا يعنيك، لا يعنيك بلغة العصر، أصبحت فاقدا، لا يعنيك أن يطلع الناس أو لا يطلع، والمنكر لا يتردد في صدرك، فاعلم أنك قد فجرت وقاربت أهل الكفر، وقاربت أهل الكفر. انظر إلى هذا المعيار في نفسك. وأقول لك هذه الكلمات لأنه في هذا الوقت هناك من ينتسبون إلى الإسلام للأسف الشديد، وهم أقرب ما يكون إلى أهل الفجور والكفر، ليس فيهم هذا المعيار، تتعرى ولا تبالي، بل تقولها بصراحة: ممن أنكسف ولماذا أداري؟ أنا مقتنعة بما أفعل، الراقصات وصاحبات الفيديو كليب وكذا 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 وكذا. يأتي من يسير في رمضان يشعل سجارا ولا يبالي، كل في رمضان يقول لك: وإيه يعني اتكسف من إيه؟ بشرب سجارة. هذا فاجر أقرب ما يكون إلى أهل الكفر. ولذلك أقول هذا المعيار هو الذي يحدد أن فيك خيرا. إن كان الإثم يحيك في صدرك وتكره أن يطلع عليه الناس ففيك خير إن شاء الله، ففيك خير إن شاء الله. إن فقدت هذا فاعلم أنك أقرب ما تكون إلى أهل الكفر وأبعد ما تكون عن الإسلام، عن الإسلام. نعود إلى بدء حديثنا بعد أن ظهر لنا ماذا أو بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على النواس: أن البر حسن الخلق، وأن الإثم ما حك في صدرك تردد لا تريد أن تخرجه وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا، قد أمرنا، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا، قد أمرنا. الآية الكريمة: تعاونوا على البر والتقوى، هذا أمر، والنهي: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسألك: هل نحن كذلك؟ هل نحن يعين بعضنا بعضا على البر والتقوى ويكف بعضنا بعضا على الإثم والعدوان؟ هذا سؤالي. يجلس إنسان مثلا اعتراه الغضب فجلس وهو غاضب، ترى عشرات من الأيادي تمتد إليه بالسيجارة حتى يسكن من غضبه ويهدئ من روعه. أما تذكرت الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، الإثم هذا الذي تقدمه لهذا الغاضب، أليس من باب التعاون على الإثم؟ أليس من باب التعاون على الإثم؟ هذا سؤال. عشرات يقدمون له السيجارة، كم واحد يقول له: قم فتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطفئ غضب الشيطان واستعذ بالله منه. كم واحد؟ كم واحد؟ كم واحد؟ هناك رجل يقيم عرفا لابنته لأخته، يدعوك تذهب، ترى رأسا واختلاطا وطبلا وزمرا، كم واحد يقوم فيرقص ويهز الوسط، بل ويصعد ابنته بل وزوجته لترقص حتى يشارك في هذا الفجور وحتى يعين عليه؟ كم واحد؟ وكم واحد يذهب فيقول له اتق الله، هذا مخالف لشرع الله وسوف أنصرف لأن ما تفعله لا يرضي الله؟ كم واحد؟ اسأل نفسك، ولو أنني استطردت في هذا الأمر لما ضرحت مكاني هذا، لما ضرحت مكاني هذا. امرأة حدث عندها ما يصر زغرت، كم واحدة تشاركها في هذا وكم واحدة تنهاها عن هذا؟ سألوا أنفسكم. وأقول لو ظللت أعدد ما برحت مكاني هذا. ولذلك أقول حينما أنظر إلى هذه الآية التي سأل النواس عن معناها ليلتزم بما فيها وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أرى أن المسلمين قد جعلوا الأمر مكان النهي والنهي مكان الأمر، وكأن الآية عندهم تقول ولا تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا هو واقع المسلمين الذين يشكون من ضيق الحال ومن كذا ومن الأمراض ومن الأوجاع ومن 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 ومن. والله لو أحرقنا الله لكان أقل ما نستحق، لو أحرقنا الله. هذا أول فصل أود أنك تضع نصب عينيك في كل وقت وفي كل حين، ويا ليتك تتذكر هذه الآية، ويا ليتك تتذكر الإثم، ويا ليتك تتذكر البر الذي ينبغي أن تعين الناس عليه والإثم الذي ينبغي أن تكف الناس عليه، كما سأل وتعلم النواس ليعلمنا. أما الفصل الثاني الذي أود أن أدخله في مدرسة النواس، والله الذي لا إله إلا هو وأقسم على هذا بالله، يأتون إلى وسائل الإعلام البرامج المرئية في القنوات المحلية والقنوات الفضائية بمجموعة من السذج المدكترين، تارة في علم الاجتماع وفي علم الفلسفة وفي علم النفس وفي علم التربية وفي علم كذا، ويجلسون ليتكلموا عن التربية، تربية الأبناء والبنات، تربية الأبناء والبنات في وقت بالطبع لا تربية فيه. اهتموا بهذا الأمر الآن. لماذا؟ الشباب فاجروا إلا من رحم ربي، البانجو والزنا حشيش والتسكع وترك الصلاة، شباب فاسد ذهبوا إلى الجامعات والمدارس، وانظروا في الشوارع والطرقات، وبالطبع التابعة والمسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الآباء والأمهات، يا ويلهم من الله. لو هناك حسن تربية ما رأينا هذا، ما رأينا هذا. كثير في الشوارع يرمي بعضهم بعضا بسب الدين وبعورات الأمهات وبأقبع الألفاظ، لا تربية، لا تربية. البنات فجرن إلا من رحم ربي، فجرن بكل معاني الكلمة إلا من رحم ربي. البنت أصبحت لا تبالي الآن بعرضها ولا بشرفها، لا تبالي والله بعرضها ولا بشرفها، ومنذ أيام استمعت إلى فاجرة تتحدث في إحدى القنوات تقول إيش التخلف الذي نعيش فيه؟ إيه معنى أن البنت لابد أن تتزوج بغشاء البكارة؟ إيه معنى هذا؟ هذا كلام يقال الآن في عصر العولمة والدعوة إلى تحرير المرأة. وبالطبع أنا أريد أن أصحح الكلمة، الدعوة إلى تفجير المرأة أن تكون فاجرة. كيف تهجر البيت وكيف تنفض حياءها ودينها وخلقها؟ كيف؟ كلمون عن التربية، كيف تكون التربية؟ يجلس من يستدل بما يفعله الأمريكان وما يفعله الطليان وما فعله، مغفلون. سقط، سقط يتكلم، سقط يعالج مشاكل الشباب والبنات. أما كان من الأولى والأحرى أن نعود إلى ديننا وفيه منهج تربية متكامل لم يترك صغيرة ولا كبيرة، بحيث يخرج الفتى وتخرج الفتاة منذ حداثة السن تربية على موائد الإسلام، تخاف ربها ويخاف ربه، عنده واجع دين ينبغي أن يربى على هذا. كما قلت الناظر في القرآن والسنة يرى منهجا متكاملا في تربية الأولاد. النواس بن سمعان له حديث، هذا الحديث له دخل كبير في التربية، لا أقول هو كل منهج التربية لا، ولكن له دخل كبير في منهج التربية، في منهج التربية. يا ليتكم تحفظوه وتحفظوه لأولادكم بدلا من أن تحفظوهم أغاني عمرو دياب وكاظم الساهر الفاجرين والفاجرات. لو أسمعهم بهذا الكلام الذي يعصمهم ويحميهم، اسمعوا هذا الحديث. أنت تحتاج أولا إلى أن تتعلمه وأن تحفظه حتى تحفظه وتعلمه لأبنائك. اسمع، اسمع الحديث، حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه. يقول صاحبنا النواس ابن سمعان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. انظر إلى هذه الصورة حينما أفصلها لك ستجد أنها سهلة وبسيطة وحفظها سهل وأبسط، ولكنها قد تبدو لأول وهلة أنها ثقيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول نواس إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، أي طريقا ممتدا، صراطا مستقيما على كنفي الصراط، أي على جانبي الصراط. ارسم هذه الصورة، طريق مستقيم على جانبي هذا الطريق، على كنفي هذا الصراط صوران، طريق طويل مستقيم ممتد، على جانبيه صوران، صور عن يمينه وصور عن يساره، وعلى باب هذا الصراط داع يدعو، وفي هذان الصوران أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. تخيل الصورة، طريق ممتد، على جانبي الطريق صوران، في كل صور من هذين الصورين أبواب مفتحة، أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، ستارة، ستارة بلغة العصر، وهذا يعني أن الدخول فيه سهل وميسور، سهل وميسور. هذه الأبواب عليها سطور مرخاة، انظر. وعلى باب الصراط من الخارج في أوله داع يدعو الناس، ادخلوا جميعا ولا تنفرجوا، يعني لا تبتعدوا عن هذا الصراط، تسلكوا طرقا أخرى، ادخلوا إلى هذا الطريق الممتد. وعلى باب الصراط داع يدعو، ادخلوا جميعا يدعو الناس، ادخلوا جميعا ولا تنفرجوا، تبتعدوا وتتفرقوا وتختلفوا. وفي جوف الصراط في داخله، وفي جوف الصراط داع آخر، إذا أردت أن تفتح بابا من الأبواب تكشف الستار تقول أرى ماذا بالداخل. إذا أردت أن تفتح بابا من الأبواب قال لك ويحك، إن فتحته ستلجه. اسمع هذه الكلمة لتحفظها لأولادك، تعلم وعلم. ويحك إن فتحته، هو يريد أن يفتح ينظر ماذا بالداخل، الداعي اللي بداخل الصراط يقول له ويحك إن فتحته، تقول أنظر، لأن النتيجة أنك سوف تدخل، ستلجه. هذه الصورة الحسية يبينها لك النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول؟ يقول أما الصراط هذا الطريق فالإسلام، والإسلام طريق مستقيم، أسرع الطرق إلى الجنة وإلى الهداية. أما الصراط فالإسلام، وأما الصوران حدود الله، الله حد لك حدودا لا تتعداها ولا تتخطاها، لا تتعداها ولا تتخطاها. وأما السطور، السطور المرخاة، فهي محارم الله، فهي محارم الله. وأما الداعي على الصراط من خارجه عند باب الصراط الذي يقول أيها الناس هلموا ولا تنفرجوا، فإنه القرآن، فالقرآن يدعوك للإسلام. وأما الداعي من داخله وهو الذي يحذرك إذا أردت أن تكشف سترا لمجرد أن ترى، فيقول لك ويحك ويحك إن فتحت ولجت، فإنه واعظ الله في قلب كل مسلم. تعال وانظر كيف تربي أولادك بهذا الحديث، وكيف تربي نفسك. أولا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأنا أقسم بالله أن جل الآباء والأمهات محتاجون إلى تربية، يتربى أولا. ولذلك هذا الجيل الضائع حينما تنظر إليه لا تقل يحتاج إلى تربية، إنما انظر إلى هذا الشاب المنحل وقل أبوه وأمه ليس بمتربيين، لو كان عند أبي وأمي التربية لخرج مربا، ولكن للأسف الشديد من أين يأتي بالتربية؟ أبوه منحل وأمه فاسقة، من أين يأتي بالتربية؟ هذا الولد الذي يسب الدين في الشارع ماذا تقول في أبيه وأمه؟ والله لا تربية لهما، ولو كان عندهما تربية لربيا. هذا الذي لا يوقر الكبير ولا يحترمه ويتجاذب أقبح الألفاظ مع غيره، أبوه وأمه هما اللذان يحتاجان إلى تربية. أباء وأمهات إذا أردت أن تقولي أبسط ما تقولي ناس واطية، لو عندها دين أو تربية ما رأينا هذا الفسق وهذا الفجور في شبابنا وفي بناتنا. والابن يدلل على أبيه وأمه، ادرس وعلم وتعلم أولا في زمن لا تربية فيه، علم أن أسرع الطرق إلى الجنة أن يسير في طريق الإسلام، ولن يتحقق له هذا إلا إذا فهم القرآن، فالقرآن هو الذي يدعوه إلى الإسلام. لا بد أن تعلمه أن هناك حدود حدها الله تمنع من المحارم، ولكن خرقها سهل. بما يبدأ خرقها؟ انظر الحديث، أن تقول أنا هشوف، أنا هجرب. ألم يضع كثير من الشباب والكثيرات من الفتيات بسبب هذه الكلمة؟ أجرب، أجرب. شرب الدخان لأنه جرب سيجارة، وشرب الحشيش لأنه جرب مرة، وهي انحلت لأنها جربت أن تدخل إلى الديسكو، وهي فجرت لأنها جربت أن تذهب مع شاب إلى بيته، وهكذا. جل الشباب وجل الفتيات بل وجل المسلمين يضيع بهذه. يقول أشوف، أجرب، هذه هي البداية. انظر الحديث، انظر الحديث. المسلم الحق الذي عنده دين وإسلام واعظه من داخله، لأنه تربى على هذا، ففي جوفه وفي قلبه واعظ يقول له لا، فيكف، فيكف. أما الذي لم يتربى على الإسلام فمن أين يأتيه واعظه؟ ولذلك قالوا واعظ القلب، واعظ القلب يأتي من المسلم الذي يعيش في ظل القرآن. فالقرآن يولد عندك ما يسمى بالوازع الذاتي. واعظ داخلي، واعظ داخلي، واعظ داخلي يمنعك ويحذرك. هل ربيت أولادك على هذا؟ تقول للبنت ويقولوا لك حاجة وتقولي لما جرب، وتقولي للواد يا أخي اسمعوا هذا الحديث، وبين له، بين للبنت أنها تضيع لمجرد أن تقول مرة سوف أجرب، بين للولد أنه ينزلق لمجرد أن يقول مرة سوف أجرب. اسمع، اسمع، لو عندك وعظ إسلام صحيح يقول لك ويحك، إنك إن فتح قل بس أشوف، هشوف، هجرب، أشوف، ماذا تكون النتيجة؟ إن فتحت ولجت، وقعت. احفظوا هذا الحديث، حفظوه للبنات وللأبناء، لتعصموا الأبناء والبنات. الله أسأل أن يجعلنا من العاملين بالقرآن والسنة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الوقت قد طال بنا وسرقنا كالعادة، مع أننا نريد المزيد والمزيد، لذا نختم بهذا الفصل السريع من فصول مدرسة النواس ابن سمعان الكلابي. هذا الفصل يتعلق بفهم آية من آيات القرآن الكريم، ولا أقول والله يا ليتنا في كل درس وفي كل خطبة وفي كل موعظة نأتي بآية نوضح معناها للناس، لأن كثير من المسلمين للأسف الشديد لا يفهم كثيرا من كلمات القرآن الكريم. لذا هذا أعتبر حسن الختام. جاءت آية في سورة سبأ، الله سبحانه وتعالى يقول فيها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تلك آية قد يقرأها المسلم، قد يسمعها المسلم، ولكن قل لي بربك من الذي يفهم معناها؟ حتى إذا فزع، ما معنى فزع؟ عن قلوبهم، قلوب من؟ قالوا من الذي قال؟ ماذا قال ربكم؟ الإجابة قالوا الحق. من الذي قالوا مرة ثانية؟ وهو العلي الكبير. ادخل إلى مدرسة النواس ليعلمك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إن الله سبحانه وتعالى إذا أوحى أمرا في السماء ارتجفت السماء خوفا. الله سبحانه وتعالى سيصدر أمرا، السماء ترتجف، ماذا سيكون؟ ارتجفت السماء. فإذا سمع الملائكة ذلك، سمعوا رجفتها وصوتها وهي ترتجف، وأدركوا أن الله سيوحي أمرا، قد يكون هذا الأمر قيام الساعة، الله أعلم، السماء ترتجف. الملائكة إذا سمعت صعقوا وخروا سجدا، صعقوا وخروا سجدا. فيكون أول، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيوحي الله إليه ما أراد، فيقوم جبريل فيمر على الملائكة فيقولون له: ماذا قال الله؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيردد الملائكة ذلك، فذلك قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة، لأننا قلنا أنهم تعتريهم خوف ويصعق ويخرجون سجدا، إذا زال عنهم هذا، حتى إذا فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا أي الملائكة: ماذا قال ربكم؟ والسؤال موجه إلى جبريل كما رأينا الحديث. فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيردد الملائكة ذلك، وهذا قوله سبحانه وتعالى: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. معنى ينبغي أن تفهمه، ولن تفهمه إلا إذا دخلت هذا الفصل من فصول مدرسة النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. اللهم ارزقنا علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرأوا لبيت الله، والله أسأل أن يجنبنا وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.